حديثنا الأول يتعلق بأحداث ما بعد غزوة الطائف، وقيل قبل غزوة تبوك. هذه قصة حدثت بعد غزوة الطائف. يقول البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. حديث طويل نشرحه مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن، وبعث غيرهم ليعلموا الناس أمور دينهم، وأيضا ليأتوا بالزكاة، أيضا ليأخذوا الزكاة من الأغنياء المسلمين، كذلك يأخذوا الخراج أيضا من غير المسلمين. فأثناء وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذهب في أديم مقروض في جلد مدبوغ لم تحصل من ترابها. هذه الذهيبة أو هذا الذهب لم تخلص من تراب المعدن، وكانت تبرا لم تسبك بعد هذا الذهب ولا قيمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه مباشرة، فأعطى هؤلاء أعطى بعض الناس من هذا الذهب ليؤلف قلوبهم. إذن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من تراب. قال أبو سعيد: فقسمها بين أربعة نفر، قسم هذه الذهيبة بين أربعة نفر ليتألفهم. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يجوز له ذلك، يباح له ذلك، أن يعطي بعض الأشخاص ليتألف قلوبهم ولا يعطي آخرين، ولا يجوز الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر، هو عيينة ابن حصن ابن بدر، والعرب ينسبون إلى الجد عيينة ابن بدر، وأقرع ابن حابس الثاني هذا، وزيد الخيل، وزيد الخيل هكذا زيد الخيل لأنه عنده كرائم الخيل، وزيد الخيل ابن مهلهل الطائي، وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زيد الخير وأثنى عليه وأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث زيد الخيل. والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، يقول أبو سعيد الخدري. إذن قسم هذا الذهب بين هؤلاء الأربعة ليتألف قلوبهم، ليتألفهم صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أصحابه، أحد الرجال اعترض على هذا الفعل، قال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال مع بين الناس. قال أبو سعيد: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الخبر قول هذا الرجل، كأنه اعترض، قل نحن أحق، نحن فقراء، نحن أحق بهذا الذهب من هؤلاء الكبار الأربعة، ولا يجوز هذا الأمر لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن يفعل ذلك، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم له أسبابه، عنده الأسباب، عنده الحكمة في توزيع هذه الأموال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل. فقال: جاء في بعض الروايات أيضا في الصحيح: إنما أنا أتألفهم، أعطيت هؤلاء الأربعة لأتألفهم، هناك سبب قوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني الوحي، فأنا أمين، لا تشكوا في ذلك ولا تعترضوا على ما أفعل. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقال رجل أيضا من الحضور، هذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، جاء في بعض الروايات ذو الخويصرة التميمي. فقام رجل غائر العينين، عينان داخلتان في محاجرهما، مشرف الوجنتين، بارز الوجنتين، ناشز الجبهة، مرتفع الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. هذه صفات لهذا الرجل ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض، الذي قال ما قال. هذا غير الرجل السابق. إذن قام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، بارز الوجهتين، ناشز الجبهة، مرتفع الجبهة، كث اللحية، كثير شعر اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، يرفع إزاره إلى أعلى. فقال هذا الرجل: يا رسول الله اتق الله. جاء في بعض الروايات: اعدل يا محمد. كلام لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من سوء الأدب. قال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك. قال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال أبو سعيد، ثم ولى الرجل، ولى ذهب. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. أيضا في صحيح البخاري جاءت رواية: فقال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه. عمر الخطاب، وهنا في الرواية خالد بن الوليد، ولا تعارض، كلاهما قال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لا تفعل، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. فيفهم من هذا أن تارك الصلاة يقتل، لأنه لو ما كان أيضا يصلي لأمره أن يضرب عنقه، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس، فتش أبحث في قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفن. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ذو الخويصرة الذي قال ما قال من سوء الأدب، نظر إليه وهو مقفن مولم ظهره بعد أن ولى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا من نسله قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرفع في أعمالهم، يواظبون على تلاوة القرآن لا يجاوز حناجرهم، لفساد عقيدتهم من نسل هذا الرجل ذو الخويصرة. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، إذا أطلق الدين فهو الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، لا يوجد دين آخر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نوح إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أتوا بالإسلام كما دل على ذلك القرآن. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رمية الصيد المرمي، سواء كان أرنب أو غزالا، أرنبا أو غزالا، عندما يصيبه السهم وينفذ من الجهة الأخرى السهم هذا أو الرصاصة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا هم يصلون ويصومون، قد يقومون الليل، لكن لفساد عقيدتهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، رمية الصيد المرمي. قال: وأظنه قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني لئن أدركتهم، لئن خرجوا في زمني هؤلاء الخوارج، لأقتلنهم قتل ثمود، لأستأصلنهم، لكنهم لم يخرجوا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضيضي هذا، من نسل هذا، من نسله، من أبنائه وأبناء أبنائه تخرج هذه الفرقة، وهي أول فرقة خرجت، وذلك خرجت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبرزوا أكثر في عهد علي بن أبي طالب، وقاتلوا علي رضي الله عنه بجيش هؤلاء الخوارج. الشاهد من هذه القصة أنها حصلت عند بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. هذا التسلسل من الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذه الأحاديث، ذكر الغزوات وما جاء ما بين هذه الغزوات من أحداث، هذا من الأحداث التي حصلت بعد غزوة الطائف وقبل غزوة تبوك قبل حجة الوداع.